السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 149 من هؤلاء، ووصل بنا الحديث إلى أحمد 150، وهو أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بابن فأفأ العلاف. وقد بينت لكم في المحاضرة السابقة السنة التي توفي فيها، ثم ذكرت لكم أن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا. هذا الحديث عند ابن عساكر كما بينت في المحاضرة السابقة هو حديث ضعيف السند، وإن كان الحديث صحيح المتن كما بينا. وكما قلت إن دائما ضعف السند لا يشير إلى ضعف الإيه؟ إلى ضعف الحديث، وإنما قد يأتي متن الحديث من طريق آخر ويكون المتن متنا صحيحا. ومن هنا قلنا هذا الحديث وإن كان عند ابن عساكر في سنده ضعف، إلا أنه جاء هذا المتن من طريق آخر، وهو متن صحيح معروف في كتب السنة. ماذا يقول لنا متن الحديث؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. قلت لكم في المحاضرة السابقة المراد بالآيات هي العلامات الكبرى التي ستسبق قيام الإيه؟ قيام الساعة، نسأل الله لنا ولكم السلامة. قلت هذه العلامات الكبرى التي ستسبق قيام الساعة أشهرها 10، بقول أشهرها حتى لا تعتقد أنها هي هذه العشرة فقط، أنها هي هذه العشرة فقط، لا، علامات الساعة الكبرى أكثر من 10، ولكن أشهرها هذه العشرة التي جمعت في هذا الحديث، زي ما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه قد تكلم في المهدي 3. أهل العلم لما نظروا في الروايات التي ذكرت من تكلموا في المهد وجدوا أنهم أكثر من 3، الضعف أو يزيد أو يقل، أكثر من 3 خلاص. لكن معنى الحديث أن أشهر 3 تكلموا في المهد يبقى هم عيسى بن مريم وصاحب جريج وهذا الرضيع التي كانت ترضعه أمه، زي آية المنافق 3، أشهر 3 علامات في المنافق، وإن كان المنافق فيما هو أكثر من هذه الصفات بكثير. ومن هنا قال أهل العلم إن العدد لا يدل على الحصر، لا يدل على الحاصل. زي قضية برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي أهل العلم يقولوا العشرة المبشرون بالجنة، والله كما قلت لو ذهبت إلى تاريخ الصحابة وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كثير من الصحابة، هترى إن اللي بشروا بالجنة وذكر أنه من أهل الجنة ده مش عشرة، ده أكثر من مية ولا تسع، أكثر من مية ولا تسع، خلاص. فعمر بن الجموح كان من أهل الجنة وقطع له النبي وهذا ووطأ الجنة بعرجاته. الرجل اللي دخل والنبي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر، كل دول أخبر عنهم بأنهم من أهل الجنة. فلما يجي الحديث يقول عشرة في الجنة ويعدد دوم، يبقى دول أشهر، ها أشهر عشرة. فدايما بيقولوا كده أهل العلم إن ذكر العدد لا يعني الايه؟ لا يعني الحصر. ولذلك هتجد إن الرواية التي جمعت أمارات الساعة العشر، وهي كما ذكرت في المحاضرة السابقة رواية في صحيح مسلم، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وبعدين ثلاث خسوف وبعدين النار اللي هتخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره، دي أشهر عشر آيات أنت سمعتها. في العشر آيات دول هدم الكعبة، طب هدم الكعبة من أمارات الساعة الكبرى اللي هتتهدم وهتتهد حجر حجر كده، خلاص ده مش موجود، أهو ده مش موجود. لكن ده من علامات الايه؟ من علامات الساعة الكبرى. ومع ذلك الحديث ما جمعهمش. ومن هنا بقول ان المراد بالايات العشر اللي هي اشهر الايه؟ اشهر الايات، اشهر الايات. طبعا هذه الايات وقع فيها كلام كثير من اهل العلم. ايه اول الايات العشر اللي هتظهر على الناس؟ آيات العشر اللي جماعة الحديث دي ترتيبها هيبقى ايه؟ اولها هيكون، بلاش مش عايز اقول ترتيبها لان ده موضوع تاني، لكن اولها على الاقل هيكون ايه؟ الرواية التي معي هذه تشير الى ان اول الايات العشر المشهورة المعروفة دي سيكون طلوع الشمس من مغربها. كما قلت العقل الناظر، بقول الناظر مش العقل لوحده اللي بيبص في الأدلة وما إلى هذا، خلاص، والأدلة تقول على غير هذا. لا يمكن يكون أول آيات الساعة الصغرى، الساعة العلامات الكبرى للساعة، يكون طلوع الشمس من مغربها. ليه؟ لأن بطلوع الشمس من مغربها سيغلق باب التوبة، أليس كذلك؟ طب إذا كانت هي أول الآيات، طب ده احنا عندنا سيدنا عيسى هيجي وهيدعو الناس الى الايمان وغير المؤمن يعني، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو النصارى وغير النصارى انهم يؤمنوا بالله، يبقى لسه باب الايمان مفتوح ولسه باب التوبة مفتوح، يبقى اكيد عيسى ابن مريم هيكون قبل طلوع الشمس من المغرب، يبقى مش طلوع الشمس هو اول الايه، مش ممكن، مش ممكن، لان بطلوع الشمس هيغلق باب التوبة. فلا يمكن، لا يمكن، ولا يمكن يكون طلوع الشمس قبل المسيح الدجال لأن سيدنا عيسى هيموته، مش كده ولا إيه؟ ولا يمكن يكون طلوع الشمس قبل يأجوج ومأجوج، لا يمكن. القضية إذن في حاجة، في حاجة، في حاجة. بل أنا قلت إن من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة. ليه؟ لأن هدم الكعبة هيكون بعد موت عيسى بن مريم، تعرفوا كده؟ لأن من الثابت بالنصوص الصحيحة أن عيسى بن مريم سيحج بالناس، يبقى الكعبة هتكون إيه؟ موجودة، ولا يروح يحج في إيه؟ ها؟ ولا يروح يحج في إيه؟ يعمل زي اللهب الواحد يقول له رايح حج، يقول له في الكعبة في السعودية برضه؟ طب هتحج فين؟ في العتبة؟ واخد بالك؟ إذا الكعبة لابد أنها تكون موجودة ولن تهدم إلا بعد ها عيسى بن مريم. إذا القضية قضية مش ممكن يكون أول الآيات ظهورا هو طلوع الشمس من المغرب، مش ممكن. طب هذا الحديث أمامي، أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وهو حديث صحيح، بل أكده يعني الصحابة بأن فعلا هي أول الآيات هيكون طلوع الشمس من المغرب، ومنهم عبد الله بن عمرو. بقى تروح في صحيح مسلم تجد القصة اللي أنا هقولها لك دي، إن عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبة. الحديث ده كان له سبب ورود، وأنا قلت لكم إن عندنا في القرآن ما يسمى بسبب النزول، وعندنا ما في السنة ما يسمى بسبب الورود، ولده كتب ولده كتب. خلاص، سبب النزول القصة اللي بسببها نزلت الآية، سبب الورود القصة اللي بسببها الصحابي قال الحديث، أو حتى اللي بسببها قال النبي أصلا الحديث. يعني إما أن يكون حدثت وقعة تسببت في أن النبي يقول الحديث، أو تكون حدثت وقعة تسببت في أن الصحابي يذكر هذا الحديث. ده بيسموه سبب ورود ورود الحديث. خلاص، هذا الحديث قاله عمرو لسبب رضي الله تعالى عنهم، سبب إن أبو زرعة بيقول جلس إلى مروان بن الحكم، مروان من التابعين، وإحنا تكلمنا عنه في خطبة، جلس مروان بن الحكم إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، 3 قاعدين مع مروان. خلاص، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات، بيتكلم عن علامات الساعة الكبرى، فقال: إن أولها خروجا الدجال. أول آية هتظهر هي مين؟ الدجال. الدجال هو اللي هيطلع الأول. الثلاثة عملوا إيه؟ نقلوا الحديث إلى عبد الله بن عمرو، فقال عبد الله بن عمرو، يذكره بعد مروان قال ان الدجال ده يبقى اول علامات الساعه، فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا. لم يقل مروان ايه؟ يعني اللي قاله ده كلام لا يعتد به. لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه. ثم ذكر الحديث الذي أسمعناكم إياه آنفا، إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زي ما قلت لكم كده: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. خلاص، تروح بقى لكتب السنة تلاقي بعضها بيذكر كذا، وبعضها بيذكر كذا، رواية الأنس بتقول كذا، ورواية الفلان بتقول كذا 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 كذا، تقعد ما انتش عارف يا ترى ايه اللي هيكون في الاول، وبعدين تيجي تقول والله يعني الكلام ده مش بينه كده تضارب وتناقض وتعارض. وده اللي بيعمله الان، انت لو ما فكرتش في ده اللي بيعمله الان المستشرقون، مش تبقى عارف، ما تفتح النت واخد بالك، تفتح الفضائيات تلاقي سيل جرار لكلاب الغرب الذين ينبحون على الإسلام، شوية بيطعنوا في القرآن، وشوية بيطعنوا في السنة، وشوية بيطعنوا في الرسول، وشوية بيطعنوا في التوحيد، وشوية بيطعنوا في المسلمين، واخد بالك أنت، وحاجة غلب، وأنت لا تستطيع أن ترد. يعني أولا كل هذه القنوات في أرض هؤلاء، في يد هؤلاء الكلاب وبتحكموا فيها، يعني سهل قوي تيجي تخش يضرب لك اللي أنت مدخله ده، خلاص انتهت، فأنت مش قادر توض، تيجي توض من خلال ها الوسائل اللي في بلدك تتقفل، تقول لك احنا مش عايزين مشاكل، تيجي تقول طب خلاص من خلال المساجد والناس تعتقل وتروح في 60 داهية وتبقى انت بتعمل فتنة طائفية، خلاص. فكأن حكم علينا ان افواهنا تكمم. ومن هنا انا قلت يبقى لا اقل من انك تسلح نفسك بقى بالعلم. بالعلم ليه؟ لان كتير قوي كل شويه يجيني تليفون يقول لي ده في مش عارف محطه فيها اسيس بول كذا، بس الكلام ده اصل فيه. طب هو مش عنده حق في اللي في كذا؟ طب هو اللي قاله ده مش صحيح؟ تحزن ان المسلم بدأ يهتز. الهزه دي نتيجه ايه؟ نتيجه جهل. يعني انا اقعد اسمعه واقعد اهلك ضحكا من تفاهه وهيافه ما يقول، خلاص. لكن تلاقي من الناس بياخذ الكلام ده ويبتدي دماغه تتلخبط، فيجي بقى يمسك قصه زي اللي قدامك دي يقول لك خد النبي بتاعكو اللي اتكلم على مش عارف ايه اولها وايه اخرها، هذه روايات عماله تقول، فحاجه من الاثنين، يا تقول له الروايات دي مش سليمه مع السلامه وتسقط ما هو صحيح، يا اما هتتشكك فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم، ودول مصطين في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، خلاص. طب الخروج من الإشكالية دي يكون إزاي؟ وإحنا عايزين نتسلح بده. أنا عمال أقول وقلب وجعني يا أخوانا، سيبوكم من التفهين اللي بيقعدوا يتكلموا في قضايا تافهة، يا أخوانا سيبوكم من الكورة ومن لعب العيال، يا أخوانا اتعلموا، تسلحوا بالعلم، احنا هنتحاسب بين يدي الله، والإسلام الآن محتاج من يذب عنه، الإسلام محتاج لده. بس انت بتقول لي لمين؟ الناس أموات غير أحياء، أموات غير أحياء يا راجل. ده أنا يوم والله يوم الخميس الماضي بقيت قاعد أقول يا رب ما يبقى فيه كورة، قد استجاب الله دعائي، لان انا عارف هيبقى فيه يقول لك يعني بيسموهم البطلين والقضين والقاب بقى كده، شويه المخاريق العيال اللي بتجري وتلعب دي، الاهلي والزمالك، تلاقي مصر كلها مولعه والدنيا كلها فاضيه، ليه؟ قاعدين كان على رؤوسهم الطير، خلاص عشان يتابعوا كوره. انتوا شاغلين نفسكم بالكوره وقلبين دماغنا ومصدعيننا وقرفنا، خلاص. والإسلام بينتحب والله، بيؤكل المؤامرة عليه على قدم وساق في الداخل والخارج. فوقه بقى، يعني الناس دي هتفوق ايه؟ مش عارف هقعد اقول فوقه بقى الى ان القى الله، فوقه بقى. طيب المشكلة تتحل ازاي؟ المشكلة حلها أهل العلم بسهولة ويسر. إزاي؟ قالوا أمارات الساعة نوعين. احفظ بقى الكلام ده. أمارات الساعة، علامات الساعة يعني نوعين. أمارات تدل على قربها، وأخرى تدل على وجودها. أمارات تدل على قربها بتقول لك خلي بالك القيامة قربت، وأمارات بتدل على وجودها بتيجي تحصل تقول لك خلاص انتهت. الأمارات التي تدلل على قربها هي العلامات الصغرى، اللي هي أنا بقسم لك بالله اللي ذكرها النبي، وجلها إن لم يكن كلها واقع في هذه الأيام، وأنا بحلف بالله. والناس ده القرآن الحقيقة دي من 14 قرن، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، فاؤوا صحيين وهم في غفلة معرضون. هو ده الواقع بالضبط. الآدي بتصور واقع احنا فيه، احنا فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع علامات الساعة الصغرى، رفع العلم وظهور الجهل حاصل، كثرة الذكور الإناث وقلة الذكور حاصل، خلاص كل ده حاصل اهو، صعوبة الزواج ويسر الزنا حاصل، أن تلد الأمة ربتها حاصل، البيت بقى بتربى امها دلوقتي تضربها بالجزمة، خلاص الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الزبال والمش عارف مين والمين 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 والمين، دول هيبقوا أصحاب الملايين والأبراج والعمارات، واخد بالك، وأهل العلم والمش عارف مين، دول هتلاقيهم شحاتين. حاصل حاصل، خلاص. قلة الحياء حاصل، تضيع الأمانة بأن يوسد الأمر إلى غير أهله حاصل، كل ده واقع. ولذلك بقول لك مش هتلاقي، اقعد فتش كده على العلامات الصغرى وهي التي تشير، والله الساعة اقتربت، اقسم بالله ولا في بيت الله، والله كل امارات الساعة الصغرى او جل امارات الساعة الصغرى واقع الان، واقع الان. تلمس الناس العلم عند الأصاغر تلاقيه صعلوك كذاب على الله وعلى الرسول، مبيح للحرام، والملايين بتسمعه وبتحبه، حاصل كل ده، حاصل كل ده، واقع كل ده، واقع، خلاص. باطن الأرض يبقى خير من ظاهرها، حاصل. الرجل المؤمن يمر على القبر يقول يا ليتني كنت مكانه، حاصل حاصل كل ده، حاصل. هتتبعوا سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جعر ضب لدخلتموه، حاصل. هات لي حاجه مش واقعه. كل العلامات التي تشير الى القرب وهي العلامات الصغرى حصلت، يبقى احنا منتظرين ايه؟ العلامات اللي احنا قلنا عليها الكبرى بقى، اللي تدلل على الوجود، خلاص خلاص، مش هستنى بعدها كتير، خلاص خلاص. يبقى في علامات تشير القرب، وفي علامات تشير الى الوجود اللي هي العلامات الكبرى بقى. العلامات الكبرى دي منها ما هو مألوف ومنها ما هو غير مألوف. يعني لما تطلع الشمس من مغربها ده مألوف؟ ده مش مألوف، ده مش مألوف. لكن لما ينزل سيدنا عيسى ويقعد يتكلم معاك ويتكلم معايا، نبي ينزل في الأرض، ده مألوف؟ مألوف، بشر زيه زي وزيك وزي الناس. يبقى فيها ما هو مألوف، تيجي دابة تطلع شكلها غريب وتقعد تكلمك، ده مألوف؟ ده مش مألوف. يبقى فيها ما هو مألوف وفيها ما هو غير مألوف. مألوف يعني احنا متعودين، ايه، عارفينه، وفي حاجات هتبقى غير مألوف. فيها ما هو أرضي وفيها ما هو سمائي. سمائي تطلع الشمس من مغربها، أرضي أرضي زي دبة الأرض ويأجوج ومأجوج، مش كده؟ حاجات هتحصل فين؟ في الخسوفات، حاجات هتحصل فين؟ كل ده فين؟ في الأرض. لما يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الآيات طلوعا أو ظهورا، طلوع الشمس من مغربها، هو بيتكلم عن الآيات اللي تدلل على القرب ولا تدلل على الوجود؟ الوجود. أدي واحد، شوف كلامك هيمشي منظم ازاي بقى. طيب لما يجي يقول اول الايات ظهورا كذا، اول الايات على الاطلاق ولا اول الايات فيما هو مألوف ولا اول الايات فيما هو غير مألوف ولا أول الآيات الأرضية ولا أول الآيات السماوية؟ ولذلك هتلاقي كل آية من الآيات دي صالح لأنه يكون إيه؟ الأول. فلو خدنا طلوع الشمس من مغربها وحطيتها تحت بند الآيات السماوية، صحيح. لو خدت خروج جبة الأرض وحطيته تحت اللي هتكلم الناس تحت بند ما هو غير مألوف، هتطلع هي أول الآيات. يبقى أنت عشان تقول أول الآيات لما يجي النبي يقول أول الآيات، ها مش كده ولا إيه؟ وعشان كده دي عاملة زي بالظبط إيه لما قالوا إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى تطلع إيه؟ هتلاقي الثورة صحيحة للصحابة كده، بعض يقول لك يا العصر ليه؟ عندك فجر في يعتبر في أول النهار والظهر ورا منه، وبعدين عندك مغرب وعشاء دول بالليل، تيجي العصر فين؟ في النص. هيجي ناس يقول لك الفجر ليه؟ لأن الفجر وسط بين ليل ونهار، نفع؟ ففي فرضين بالليل اللي هم مغرب وعشاء، وفي فرضين في وضح النهار اللي هم ظهر وعصر، الفجر وسط بين ليل ونهار، صالحة؟ يبقى كل واحد بيبص الاعتبار، كل واحد بيبص الايه؟ الاعتبار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الآيات أول الآيات أول الآيات أول الآيات أول الآيات، عشان تاخد بالك إن في آيات أرضية وفي آيات سماوية وفي آيات مألوفة وفي آيات غير مألوفة، تحط ده في بند إيه وده في بند إيه ده في بند إيه وده في بند إيه. يبقى أي رواية دي تقول لك أول الآيات ما تقولش إزاي؟ طب في رواية تانية قالت عن حاجة تانية هي أول الآيات. لا، افتكر التقسيمة اللي أنا قلتها لك. ومن هنا أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، ده أول الآيات اللي إيه؟ السماوية. ما غلطناش لأن في آيات سماوية دي كتير، ان تطلع الشمس من المغرب وبعدين السماء بقى تبتدي تصبح وردة كالدهان، وهتشوف بقى ربنا يعافينا وإياك. يبقى في لخبطة. يبقى اللخبطة بتيجي منين؟ من ايه؟ من قلة الفهم، من قلة العلم، من قلة العلم. وعشان كده كما قلنا لازم انت تقرا بقى في 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 المواضيع دي، ولما تقرا فيها هتعرف الاوليه بحسب الاعتبارات، وبعدين سهل جدا بقى تاخد الاول بحسب الايات فعلا بقى وترتيبها. تقوم هتقعد ترتب الايات، واخد بالك؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كده، عشان تبقى عارف يعني. وانا رتبتها زمان لاخوانكم بس ما كانش هنا، كنا في مسجد مصر الجديده، ما اعرفش في بعضكم حضر معايا الكلام ده ولا لا. خلاص رتبت الايات فعلا بالرقم كده 1 2 3 4 وبالشرح بقى، وقعدنا نشرح فيهم شهر كامل واكتر من شهر، شهرين تقريبا، بنتكلم عن الايات ورقمناهم بقى، دي 1 يجي ورا منها 2 يجي ورا منها 3 يجي ورا منها 4 يجي ورا منها 5 وهكذا. وشرحنا طبعا بقى كل آية، الدبة واللي اتقال فيها وهيبقى معاها ايه وهتعمل ايه، وهتبقى دبة غريبة ومعاها عصا موسى وخاتم سليمان، وهتختم هتضرب الكافر بالعصا تعمل له علامة، وتيجي عند المؤمن تختمه بالخاتم وتعمل له نور كده وعلامة، خد بالك؟ والناس هتعرف بعضيها المؤمن حاجات بقى يعني ربنا كرمنا نشرحها لك يعني. لو جه طبعا اكيد هيجي معانا، ما تخافش، حديث الايات دي كلها هنشرحها، جاي معانا ما تقلقش. في تاريخ ابن عساكر امتى؟ الله اعلم، سنه 30 10 زي ما يجي بس خلاص. لكن انا بس حبيت اجلي لك هذه الشبهه حتة أول وأول 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 علشان ما تبقاش يعني المسألة فيها مشكلة عندك. نعم يوم السبت إيه؟ ربنا ييسر إن شاء الله، ربنا ييسر يا شيخ محمد. خلاص بننتقل بعد هذا، والحديث ذكرها عشان أشرحها، حديث قال لي أول الآيات بس، لو كان ذاكرهم كنت قلته. أنا ملتزم باللي قدام الحديث، فين ذاكرهم؟ أنا قلت أول الآيات بس، في الآيات بس خلاص، أنا اتكلمت في جزئية أول الآيات، بتكلم على قد اللي قدامي. خلاص بننتقل بعد هذا إلى أحمد 151، وهو أحمد بن محمد بن سهل المكنى بأبي بكر البغدادي. خلاص النسبة دي بقت معروفة، خلاص خلاص البغدادي. الحافظ ابن عساكر بيخبر انه نزل بدمشق وحدث بها، وكان من مروياته ومما حدث به هذا الحديث الذي ذكره لنا الحافظ ابن عساكر، وارجو ان تتيقظوا له لانه بيتكلم عن آفة حادثة فينا للأسف الشديد، حادثة فينا. هو ذكر هذا الحديث طبعا في سند أحمد، هذا بينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول فيه ويل ويل. الويل فصله البعض بمطلق الهلاك، والبعض فصله بأنه واد في جهنم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. ويل للذي يحدث حديثا ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. الحديث أولا حديث صحيح موجود عند أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي، والحديث ذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب تحت عنوان الترهيب من الكذب على سبيل المزاح، وذكر شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث ده بيتناول قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية الكذب لمجرد انك تضحك الناس. تضحك الناس، تعرفين ان الكذب برمته مذموم، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن كذابا، وكم من آيات في القرآن الكريم حذرت من الكذاب وذمت الكذابين. خلاص وأقول إني من أصعب ما يكون للإنسان إنك تكذب، إلا فيما أباحه الشرع. يعني إحنا قلنا إن الشرع أباح الكذب اللي بيترتب عليه دفع مضرة وجلب منفعة، الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، هنروح نحارب أعدائنا ما نقولش يطلع واحد صحفي منهم ها ناويين تضربوا إسرائيل إمتى؟ بكرة الساعة 1 الظهر، يكونوا هم ضاربيننا الساعة 10 الصبح، فدي خيبة طبعا، دي خيبة طبعا. فالكذب في الحرب، والكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، اتنين متخاصمين وأنا عايز أنمي بينهم خير وأبعد عنهم الشر وتصالحوا، فبروح اقعد مع واحد قل له يعني فلان يا راجل بيعزك وكذا 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 وكذا، مين اللي قال؟ هو قال لي، وطبعا هو اللي قال لي ولا حاجه. يقوم يقول لي لا لا مهما انت تقول لي ده راجل معفن وما بيفهمش وكذا وكذا، اروح انا رايح للتاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عم انا مش هتصفى مع فلان، لسه جاي من عنده. وانا بصراحه ما بحبش اكذب، الراجل قال عليك معفن وابن كلب وما بتفهمش حاجه. ينفع؟ ينفع؟ لا مش هيكون. فالشرع شرع ايه الكذب؟ يا راجل اللي بيتكلم عنك بكل خير، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا كده كده. ما نبقاش عاملين بقى زي الحريم، تروح لها حبيبتي تعال انا بحبك دي، وانا ما بحبش اسمع عنك كلمه وحشه. فلانه واحنا في القعده قالت عليك كريم، ما بس انا ما سكتلهاش. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حبايب كده. كذلك الكذب على الزوجه، تيجي مراتك تقعد معاك، مش في كل حاجه طبعا. مش في كل حاجه طبعا. ها تبقى جاي من عند امك وما بتحبش امك. ها جاي منين؟ انا ما كنتش عند امي، انا ما رحتش. يا راجل عيب عليك، ده كذب بيدور على الرجوله ده. ها لا مش في كل حاجه. في ايه؟ في استئلاف قلبها وتنميه الحب عندها. مش ليه؟ لان في ناس خدت الكلام ده وراحت عممته. كذب على الزوجه بقى كل حاجه يكذب عليه. معاك فلوس؟ لا. ها وقعت لامك؟ لا. خد بالك كده على كل حاجه. لا يقول لك لا يا حبيبي، ده في ايه؟ فيما تستألف به قلبها. قلبها اللي تيجي بقى تقول لك. وكتير من الناس كده، احنا بنروح في ناس تروح تتجوز، طبعا مش زي الشباب الامور دلوقتي، يبقى ماشي معاها وعارف تاريخ حياتها واخد منها كل حاجه وعامل كل حاجه وحافظين مقولك، لازم يعرفوا بعض. خد بالك انت؟ لا كان زمان مش كده. زمان الراجل يعرف ان في واحده كويسه واخلاقها كويسه، فزي ما الشرع بيقول يتقدم لها يتجوز. اصدق حب، والله اصدق حب اللي بياتي بعد الزواج والعشره. اما اللي بيبقى قبل الجواز ده اسمه قرع، بيقرعوا على بعض. والله بيلبسوا تواب ويقرعوا على بعض، يخش عليها تبقى قاعده بتاكل، عماله تاكل وتفتل بايدها كده، يقول لك وبقها منمنم، وبعد الجواز ناص بكل ناص بكل، وهو يقعد ياكل قدامها ياكل خمس بطن. ايه اشبعت؟ الصبط بطل عصفور. وبعد الجواز بقى يدب، تحس انه قدامها مش عارف ايه. على ايه كل ده؟ ليه كل ده؟ ما انتوا بعد كده هتشوفوا بعض وهتعرفوا بعض وتقفل عليكم الباب. ولذلك زي ما قلت بعد الزواج بيتقفل عليهم الباب، اللي كانوا هيمالين في بعض يقعدوا يقول لها الله ينعل ابو اليوم اللي شفتك فيه، وتقعد تقول الله ينعل ابو معرفتك. ليه؟ لانه شافوا حاجه غير الحاجه خالص، تمثيل في تمثيل، كله نصب في مصر. نصب في مصر. خلاص؟ فهو اصدق حب اللي هو بيأتي على الجواز. يجي واحد بقى يتجوز يقوم يحس ان مفيش حب، مش حاسس ناحيتها باي عاطفه. خلاص مفيش اي عاطفه، لكن اهي ام عياله ومراته وقايمه على حال وحاله كده خلاص. لكن المراه دايما تحب الكلام الطيب ده. وتخلي بالك انت دي، خليك مصحصح الحته دي. فتروح جايه لك يا ابو فلان انت بتحبني؟ يا ولي يا غوري بلا احبك بلا بتنيل على ايه بيحصل؟ بتضحكوا قوي. يا شيخة روحي. اديك بتكنسي وبتمسحي وخلاص، وبتحسسها انها خدامه. هتشوف الويل يا ابني، هتدفع ثمن اللي انت عملته ده. ومش هي الغلطانه، انت الغلطان. يا اخي استالف قلبها. بحبك. طبعا انا ليا غيرك. كذا. لا استالف قلبها. قلبها. طبعا المشكله عندي ان النساء سابعه دلوقتي. هيمسكوا لكم المصاحف اول ما تقولش احلف على ده. ربنا يصلح الحال. الله. فالكاذب عليها الاستئلاف قلبها، ده شيء مطلوب، شيء مطلوب. كذلك اضفت لكم الكاذب لاقامه الحجه، فاكرين هذا؟ لإقامة الايه؟ الحجة. ان انت عايز تقيم حجة لا يمكن انك انت تقيمها الا عن انك عن طريق انك تفتعل كذبة، واخد بالك؟ ومن خلالها بتقيم الحجة، زي ما قلت لكم ابو حنيفة لما قالوا له ان واحد بيتهم عثمان بن عفان بانه زنديق. زنديق، وانتوا عارفين كان في ناس، في اللي بينال من سيدنا علي، في اللي بينال من سيدنا عثمان، وفي اللي بينال من ابي بكر وعمر كده. فطلب ابو حنيفه ان هم يخضوه ويكلموه ويقيموا عليه الحجه، ما فيش، ما خلاص هو اللي في دماغه في دماغه. فافتعل كذبه، افتعل كذبه عشان يقيم الحجه، لا سرق بيها ولا استقطع بيها، بل بالعكس وصل بيها الى الحق. وزي سأل عن الراجل بقى، عنده بنات؟ قالوا له اه، بنتان، الكبرى زوجها والصغرى يتلمس لها الازواج. قال طيب دلوني على بيته. دلوه على البيت، راح له. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفني؟ قال ومن لا يعرفك؟ حد ما يعرفش ابو حنيفه؟ ومن لا يعرفك؟ قال قد علمت ان لك بنتا تتلمس لها الازواج. قال نعم. قال قد جئت لها بزوج. قال اهلا ومرحبا. يعني ابو حنيفه يروح يجيب له ايه، خمرجي؟ لا. فقال دعني احدثك عن محاسنه. طبعا هو لا جاب زوج، كل اللي بيقوله ده ايه؟ كذبه. دعني احدثك عن محاسنه. قال كلي اذان صغير. قال شاب فتي، حلو، منحه الله جمال الخلقه، جميل، وهو تاجر ماهر، جميل. تعرف كل دي اوصاف سيدنا عثمان، تاجر ماهر، جميل، وهو كريم بحبوح، جميل، تقي وارع، جميل، يقوم الليل، جميل، يصوم النهار، جميل. قال كفاني هذا. قال الا تريد ان تسمع مساوئه؟ قال وهل له مساوئ؟ قال ومن منا لا، ومن منا يخلو، هو في عيب واحد بس. قال وما هو؟ قال زنديق. قال ايكون بهذه الاوصاف؟ يعني عمال تقول لي قوموا وصوموا وزنديق؟ قال نعم. قال وهل ترضى لي ان ازوج ابنتي لزنديق؟ قال ولما؟ وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. انت مش بتقول على عثمان زنديق؟ النبي جوزه بنتين، اشمعنى انت ما اتجوزتش بنتك لزنديق؟ فالراجل فهم انه ما دام النبي جوز بنتين لعثمان، لا يمكن يكون عثمان كده فعلا ابدا، اذا كان هو ما رضيش ده لبنته، النبي هيرضى ده لبنتين له؟ ولذلك قال يا ابا حنيفه قد عقلت ما قلت، واشهدك انني لن انال من عثمان حتى القى الله. خلاص فهم، خد الدرس. فده الكذب اللي انت بتتوصل به الخير، تقيم به حجه علشان تدرك باطلا وتصل به الى خير. وده صور كتيره جدا، واحنا اصلا في مجال العلم بنفعلها كثيرا. الحاله الخامسه، الكذب لدفع الشر عن المسلمين. زي ما قلت لكم زمان او لسه كده قريبا، ان لو احنا قاعدين ودخل واحد قال خبوني وراح داخل ورا الستاره دي، خلاص، وبعد قليل لقينا واحد داخل بسكينه ولا بطبانجه، قال في واحد دخل هنا، طبعا كلنا صادقين، ايوه اهو، خلاص ده مش صدق، ده هبل. هنضطر نقول له ايه؟ هنكذب. هنكذب نقول له ده خرج من هنا كده بس، خلاص هدفع شر عن مسلم. وده اللي عمله سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام لما دفع شرا عن امراته بهذا. اذا الكذب برمته لا يجوز، خلاص، الا ما اباحه الشرع. ما اباحه الشرع، مش على الكيف بقى، مش كل واحد يكذب ويقول لك لا لا وهو ده ايه يعني؟ ايه ده كذبة بيضة؟ ايه؟ لا لا، في بيضة ولا جبنة يا اخوي، في الشرع اباح ولا ما اباحش؟ مش على كيفك. ده واحد مرة بيقول لي هو البيع والشراء في كذب؟ في كذب؟ قول لي يعني في تنصب على الناس تقول البيع والشراء في كذب؟ ايه ده؟ عالم متخلف، متخلف في اللعب، حتى في اللعب يقول لك اللعب في كذب، ده في كل حاجة، حتى المزاح في كذب، اهو قدامك اهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدق. شوف، ولا يقول إلا صدق. حتى المزاح يا راجل في كذب، في كذب، ولابد أن تتحرى فيه الصدق. الحديث ده بقى معانا اهو، بيقول لك ويل ويل، هتخش الوادي ده في جهنم لو كذبت لمجرد انك بتضحك الاخرين. شوف هيبقى لك الويل لمجرد انك بتضحك الاخرين. الافه دي عندنا يا بابا، ده على المستوى الاعلامي وعلى المستوى الشعبي. المستوى الشعبي بيجيب واحد بيسموه فنان، تخصصه ايه في الفن؟ ما هو الفنانين دول متخصصين، في فنان متخصص انه ينهق ويصوصو يبقى ده المغني، وفي فنان متخصص دعاره يقعد يقبل في دي وينم عليه، ده اسمه ممثل. كده متخصصات كده. ففي فنان بيسموه مونولوجيست. المونولوجيست ده شغلته ايه بقى؟ يطلع ساعة قدام منك عمال يكذب، مرة واحد مش عارف ايه ومرة ايه، والناس وتلاقيه اكتر واحد ليه شعبية الكذاب النصاب ده، خلاص، لمجرد ان هو بيعمل ايه؟ بيضحك الناس، بيضحك الناس. ده له ايه؟ الوي. طبعا لو بتوع بقى الجرائد المعارضة، بتوع جرائد الجرائد العلمانية الفاشلة دول، المجلات دول قاعدين دلوقتي ويقول لك كارثة كبرى، جماعة تظهر في الزاوية الحمراء يتزعمها الدكتور عبد الله بدر تمنع الضحك، عايزين ليش قاعدين كده؟ بس خلاص. ما أي حاجة دلوقتي ما تجيش على كيفهم، واخد بالك أنت، يخربوا الدنيا بيها. يا ابن النبي اللي قال، هو أنا اللي قلت؟ النبي اللي بيقول، مش اللي قلت. وبعدين يجيبوا لك بقى عمة على رمة، تعال في حديث بيقول كده، يقول لك لا ما فيش، لا لا ما فيش، وأنا أرى أن هذا الحديث باطل فاشل. خلاص شيخ قال، خلاص خلاص بس كده. ودول جاهزين على طول، اطلبوا لنا طرطور يجي يقرا دلوقتي حالا، يروح جايب لهم في 5 دقايق الحديث يطلع باطل ولا يطلع متطرف، والكلام ده ملوش مجال عندنا في السنه خالص. بس سهله دي بقت قوي موجوده، يعني جاهزين، بقول بصمجيه يعني، ياخد الظرف ويخش يقعد اللي انت عايزه، وايه بقى، ويكون يمشي قبل الناس. خلي بالك انا هطلع في التلفزيون النهارده، خلي بالك بس دي اهم حاجه. فده مصيره جهلنا بلفظ الحديث، ويل له، ما تابش باللي بيعمله ده، ويل له. ده عند المونولوجيست وبس. ده تعالى بقى على المستوى الشعبي، كل واحد يا ابني تعالى مضحكك ايه، سمعت اخر نكته؟ ده مره واحد صعيدي مش عارف ايه ايه، ده مره مش عارف ايه ايه ايه، ده مره ايه 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 ايه. الكلام اللي انت بتقوله ده حصل صدق؟ كذب، عشان تضحك الاخرين. جنب لسانك ده وتذكر ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ودايما اقولها لك، الكلمه اللي بتطلع ما بترجعش، ما بترجعش، فخلي بالك من ده، خلي بالك من ده. ولذلك هذا الحديث من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، فتخلي بالك منه، تخلي بالك منه. نمسك كده لساننا ونبقى عارفين انه ما ينفعش الكذب ولا حتى. ولذلك تيجي تقول له يا ابني انت كده كذبت، يقول لك يوه تحكي اذفونا يا عم، انا بنكت، ما انا عارف انك بتنكت، ما هي دي مصيبه في حد ذاته، ما انا عارف انك بتنكد. طب ما تنكد بحاجه صدق، ما احنا احيانا بننكد بحاجه صدق، ما ننكد بحاجه صدق، وفي نكت بحاجات صدق كتير قوي، صحيح هتدخلك السجن في الاخر بس حاجات صدق. وعندي منها كتير مش هقول لك. اه والله وصدق، يعني ما فيهاش ريحه الكذب، صدق والله، والله صدق. فتنكد بحاجه صدق، شوف حاجه صدق اعملها. طبعا تعالى استنى اقول لك حاجه، مش هقول لك طبعا، يعني نكد بحاجه صدق، واخد بالك، نكد بحاجه صدق. فانت عارف من ضمن النكات اللي سمعتها وعجباني قوي، يعني جابوا جه واحد نصاب قاعد قدام زعيم من الزعماء، الزعيم ده مسك قبل منه اتنين، فقال له تصدق انت احلى من الاتنين الاولاني، يعني ده كان بيخاف من الامريكان، من الروس، والتاني كان بيخاف من الامريكان، وانت الحمد لله ما بتخافش حد قوي. قال له طب انا ولا عمر بن الخطاب؟ قال له لا انت برضه. قال له ليه؟ قال له عمر بن الخطاب كان بيخاف من ربنا وانت ما بتخافش منه. ده حق، ادي مصحى صدق، عجبتني قوي يعني، واخد مصحى صدق فعلا. ما بيخافوا من ربنا؟ والله لو بيخافوا منه ما يعملوا ما يعملوه ده، والله لو بيخافوا منه ما يعملوا اللي يعملوه ده. شوف والله ما كانوا عطلوا شرعه ولا يحاربوا دينه ولا يتآمروا على بعضهم ولا حطوا ايديهم في ايدين الكلاب ولا يبيحوا عري ولا يبيحوا خمر لو بيخافوا من ربنا. صحيح، دي حقيقة، اهلي مصحف، بس ايه؟ صدق. اشوف المزحات الصدق دي كويسة قوي يعني. ابعد إيه بقى عن تقعد بقى تختار خلق الله وصعيدي وتتهم طائفة من الناس بالغابة ومش عارف ليه؟ ليه يا اخي؟ ليه؟ ليه؟ فدي مسائل ارجو انك تبقى تاخد عهد على نفسك من اللحظه دي كده، لو كنت واقع فيها تجنب نفسك اياها. ارجو ده، ارجو ده انك تعهد ربك انك ما تكذبش حتى ولو بنكته، ارجو ده. تعال بقى ننتقل الى احمد 152، واحمد ده بقى حبيبي 152 ده حكايه. هقول له النهارده، هقول الشيخ حابب يبص في الكتاب حبيبي. لا ما حبايبي كتير، وانا معنى ان انا قلت حبيبي مفيش غيره، ده لسه هيجوا حبايبي كتير، بس ده من الحوامد اللي انا بكن لهم حب كتير قوي، لانه كتبه معمره مكتبتي كده ومعمره دماغي، مش معمره مكتبتي ودماغي، يعني في كتب بتعمر الدماغ، تاخد منها علم كده يبسطك. ما هو رجل العلم بيكيف بالعلم زي الحشاش ما بيكيف بالحشيش، رجل العلم كيفه العلم كيفه فيه. صحيح، نسمع الاسم، هو احمد ابن محمد ابن سلامة، خلاص، المصري، انا مش بحبه عشان مصر، المصري الطحاوي الفقيه الشافعي، وهو الإمام الطحاوي. خلاص، الإمام الطحاوي طبعا أنا مرتبط بيه من جهتين، الجهة الأولانية إن أنا أصلا متخصص في الفقه الحنفي، ما شاء الله 12 سنة بشربه، فأعرف قدر الطحاوي في هذا المذهب وهو المذهب الحنفي. الحاجة الثانية إنه كان فقيها بارعا، بارعا، يعني ما كان له شبيه في زمانه، فقيه بارع، وصاحب الإتحافات السنية في طبقات الحنفية، عمل له ترجمة خطيرة جدا، ابن خلكان عمل له ترجمة خطيرة جدا في وفاة الأعيان، رجل يستحق له ثقله في العلم. هو في خلاف في مولده، اتولد سنة كام؟ في اللي قالوا 228، في اللي قالوا 229، في اللي قالوا 239، وبيرجح أهل التحقيق إنه ولد سنة 229، وتوفي بالاتفاق في سنة 321. أنا قلت لك تاريخ الميلاد دايما بيختلف فيه، لأنه مش كل واحد بيتولد بياخدوا بالهم من ميلاده أو منه أصلا. لما بينبغ وبيبقى عالم تبدأ الناس إيه؟ تعرف. فالناس بتشوفه لما مات، فسهل إنك أنت تترجم له وفاته. ولذلك كتب الرجال دايما بتترجم بتاريخ الوفاة مش بتاريخ الميلاد. يعني تاريخ الوفاة ده بيبقى أثبت عند الناس. ولذلك تاريخ الطبري كله يجي يقول لك أحداث سنة 60 هجرية، وبعدين يقول لك وفيات سنة 60 هجرية من توفي فيه. نفس الحكاية البداية والنهاية لابن كثير، جل كتب الرجال كده على الشبعر بتترجم دايما بتاريخ الوفاة. فبالاتفاق وتوفي في سنة 321. طبعا هذا الرجل لما تقرأ ترجمته هترى انه في بداية الامر تتلمذ على المزن الشافعي، يعني كان بياخد المذهب الشافعي وفجأة تحول الى المذهب الحنفي. وسألوه فأجاب إجابة جميلة جدا، وله مؤلفات. يعني أنت مستني الإجابة، وله مؤلفات طيبة جدا، وزي ما قلت لك يعني كتبه تعمر مكتبتي. منها كتاب اسمه مشكل الآثار، يا ريت كل واحد يجي يجيب الكتاب ده. ليه؟ زي ما شفت كده بيجيب القضية الواحدة اللي فيها أحاديث ظاهرها التعارض ويجلي لك هذا التعارض. الكتاب ده شغلته كده، ولذلك من أروع الكتب، من أروع الكتب. مشكل الآثار ده من أروع الكتب. له كتاب تاني اسمه شرح معاني الآثار، كل ده في مكتبتي، كل ده يشبع عندي، لانه زي ما قلت لك دماغ عاليه قوي. الطحاوي ده دماغه عاليه قوي قوي، من الناس اللي تقراها تكيفك. والطحاوي بنسبه، عارفين الى ايه؟ انا قلت المصري، عارفين بلد في الصعيد اسمها طحطه؟ هو منها الطحاوي. عشان لسه بقى بنقول اللي بيطلع نكت ويقعدوا يخبطوا في الصعايده ويختبوهم، من ارقى اهل العلم طالعين من الصعيد، من صعيد مصر، عشان تبقى عارف. من وانا مش بقول كده عشان انا صعيدي، لا انا مش صعيدي، لكن يعني من اقول ايه، من اعلم ما اخرجت مصر كانوا من الصعيد. فالطحاوي ده من طحطه. اللي طب لكم يا شيخ محمد، امال مصطلح زي الطحاوي ايه؟ فطحت ربنا جعلك زي يا رب. فانجبت هذا الرجل، ولذلك بيقال الفقيه المصري المصري الحنفي. يبقى شغل الفقه من اهل مصر، ولذلك قال الطحاوي لانه طحطه دي جزء من صعيد مصر خلاص. وحنفي لانه زي ما قلت يعني شارب المذهب الحنفي، شارب المذهب الحنفي، وله فيه صولات وجولات، صولات وجولات خلاص. وكان من أبرع الناس في الذب عن أبي حنيفة. يعني أنا قلت لكم زمان أبو حنيفة لما جم سألوه عن الإشعار فقال هو مثلة الإشعار، دي سنة عملها النبي السلام ودعا إليها. اللي طالع يحج أو يعتمر ومعه هدي، النبي قال له تيجي على سنام الهدي الجمل يعني من ناحية اليمنى كده وتجلطه، ده اسمه الإشعار. وده زي ما قلت له فوائد من ثلاث. الفائدة الأولى أنه إذا اختلط بغيره عرف. لو معاك ابل انت ركايب وده بقى وسطيهم، تقعد تبص في وش ده، في وش ده، لو اختلط عرف. طب انا اللي جايبه للهدي فين؟ هتبص في سنامه تعرفه. الحاجة الثانية، إذا ضل لا تطبق عليه أحكام اللقطة. شارد البعير ده اللي يلاقيه يذبحه ويوزع لحمه على الفقراء بنية صاحبه، فشوف أينما يذهب هيأتيك ثوابه. خلاص. الحالة الثالثة تتعلق بالفقير. الفقير كان في الأمر، الفقراء كتير كانوا يجوا يستنوا بقى الجماعة الحجاج والعمار دول علشان ياخدوا منهم لحمة. فالراجل جاي معاه جمال قد كده وركايب لأولاده وليه، تبقى قاعد مش عارف فيهم اللي هيذبح ولا مش هيذبح، إما إنه يريق ماء وجهه ويروح يسأله أنت معاك هدي أقعد ولا مفيش، وإما إنه يجلس ويذبح الراجل يا ما يذبحش. لما النبي شرع الإشعار ده بقى الفقير في استغناء عن كده. الفقير بقى يقعد يبص على السنام كده، لقى في جمل يعرف ان ده هادي، يقعد يحط رجل على رجل كده واللحمه هتجيله وهو قاعد. خلاص. فدي سنه عملها النبي عليه الصلاه والسلام. سالوا ابا حنيفه ما قولك في الاشعار؟ فقال لا يجوز وهو مثله. ما يجوز مثله يعني تعذيب للحيوان. هذه الفتوى قلبت البعض على ابي حنيفه، وقالوا رجل، اتهموا البعض كده بانه وجه للسنه، بقى النبي يقول في اشعار وينادي بالاشعار ويجي ابو حنيفه يقول على الاشعار ها مثله. وقلت لكم زمان في بلاد كان في واحد خرفان كده طالع فاكر نفسه اعلم من في الارض، وتلامذته كانوا فاكرين كده، يقول لك فلان ده حبيبي ده اعلم من في الارض ما شاء الله، تسمع شرايطه تتيقن انه اجهل من في الارض، واللي بيعلمهم اجهل منه. ولذلك الجاهل قوي، الجاهل قوي يقول على الحمار عالم، صح؟ ما مش عارف حاجه. لذلك بيقول على عمرو خالد عالم، تعيش تعرف ان دول كالانعام بل هم اضل، ما فيش عندهم اثرة علم. خلاص. او على هدايه ولا على جندي ولا شويه الخرفين اللي طالعين دول. خلاص. فشوف الطحاوي بقى قال ايه. قال والتطاول على ابي حنيفه في هذه المساله من سوء الادب وشده الجهل، فان ابا حنيفه افتى بذلك اهل العراق، وأهل العراق كانوا لا يحسنون الإشعار. الإشعار ده عايز فنان يعمله، فنان بالإشعار، يوم لما يجي ياخد الجلد الظاهري. العراقي بقى روح يجيب المودي أتريك، روح مطلع كيلو ربع كيلو لحمة، عذب الجمل فيها. فنهاهم أبو حنيفة عن ده لأنهم كانوا لا يحسنون الإشعار. فشوف الطحاوي قال علشان ما تتجرأش عليه وتسبه من افهم الاول هو افتى الفتوى دي افتى، دي فتوى زمانيه ومكانيه، فتوى افتاها في زمان معين ومكان معين، فما يجيش واحد يقول ابو حنيفه كان يجهل السنه. ده كان من محاسن الطحاوي اللي كان بيذب عن الامام ابي حنيفه رحم الله الاثنين، أبا حنيفة والطحاوي. من هنا بقى بقول إن أنا بعتبر إن الحافظ ابن عساكر يعني اختزل ترجمة الطحاوي، وأنا ملزم باللي كاتبه الحافظ ابن عساكر، اختزلها، لكن له تراجم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما قلت لك كده، يعني ابن خلكال في وفاة الأعيان صاحب الاتحافات السنية في طبقات الحلفية، ترجمة قد كده تقرأ بقى وتسمع فيها عن علم هذا الرجل وذكاء هذا الرجل، تقول سبحان من وهبه العلم والذكاء. هم دول العلماء، مش بياعين الجرجير اللي انت بتشوفهم دلوقتي في الفضائيات دول، ده يطلع يقول رانا فجل بس. طيب انا قلت في اول كلامي ان الطحاوي اول ما كان بيتتلمذ على ايد المزني كان بياخد المذهب الشافعي، ليه تحول الى المذهب الحنفي؟ ليه؟ عايز تعرف؟ عايز هشوفك بكره ان شاء الله، بنبه من اليوم. استنوا بس، عاجلين على ايه؟ انتوا خدتوا اللي ليكوا وهتجروا، اسمعوا ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم هيكون لقائنا مع تاريخ ابن عساكر، مش حد واثنين، لا سبت واثنين، عشان يبقى احنا ماشيين في الاسبوع كده، سبت واثنين واربع، هيبقى السبت والاثنين تاريخ ابن عساكر، الاربع تفسير سورة البقرة، نفوت الخميس، الجمعة يوم الخطبة والأسئلة. حد معترض على القرار ده؟ نعم؟ في ناس إيه؟ في ناس إيه؟ طب ما عشان إحنا عايزين نوسع يوم الحد ده لمسجد علي بن أبي طالب، هيبقى في علم برضه، يعني هيبقى عندنا حد وخميس في مسجد علي بن ابي طالب، لان احنا برضه عايزين في مسجد علي بن ابي طالب احنا خدنا لهم تفسير، برضه هناخد لهم كتاب نشرحه. هناخد كتاب هناك ونشرحه. يطلع كتاب ايه؟ انا بفكر ان يكون من كتب الفقه على اساس يبقى عندنا يعني ها كده، فلسه هنشوف. فهم عندهم السبت مشغول فعايزين نديهم الحد. ماشي؟ فهيبقى هنا سبت واثنين واربع ابتداء من الاسبوع القادم، انا بقولها تاني اهو، سبت واثنين واربع، وهيبقى في علي بن ابي طالب، وطبعا والجمعه، وهيبقى في علي بن ابي طالب حد وخميس. خلاص؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا في شهر ذي القعده، وكل سنه طيبين، طبعا بنقرب من شهر ذي الحجه عشان العيد الكبير، وطبعا عايزين نستعد بقى كده للفقراء والمساكين قبل العيد الكبير. فان شاء الله تشد حيلك من اليوم، من اليوم كده هيبقى فيه تبرعات، على اساس ان هذه التبرعات هتجمع علشان توجه للفقراء والمساكين قبيل العيد الكبير ان شاء الله تعالى. فعايزين النهارده كده يجري على ايديكم خير، يجري على ايديكم خير، فهي دعوة عامة إلى التبرع المساهمة في هذا الخير، عشان إن شاء الله يعني نراعي الفقراء والمساكين. وبس بس الله سبحانه وتعالى، لف أنت لسه تستأذني، هيكونوا جريوا لما بيصدقوا والله. وهذا هو الذي يبقى، مش هقول لك أكتر من كده، وربنا يجنبنا وإياك البخل والشح، نسأل الله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، يا أبن الباش مهندس علي والشيخ محمد أورني.